أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. لا زال الكلام في ذكر الأجوبة التي يذكرها السيد العلامة على الإشكال الثاني الذي أثير على قول مشهور الحكماء، حيث أن مشهور الحكماء ذهبوا إلى أن ذاتيات الموجود الخارجي محفوظة في الذهن، والإشكال يقول أن تلك الصورة الذهنية هي كيف نفساني، فيلزم اجتماع جميع المقولات الخارجية، يلزم أن تجتمع وتدخل تحت مقولة الكيف. هذا الإشكال وصل بنا المقام إلى، عليكم السلام ورحمة الله، وصل بنا المقام إلى الجواب الخامس. الجواب الخامس وهو الذي ذكره المحقق جلال الدين الدواني في حاشيته، عليكم السلام ورحمة الله، في حاشيته على شرح القوشجي على التجريد، على تجريد الكلام للخواجة نصير الدين الطوسي. حاصل هذه المحاولة أن يقال أن المحقق الدواني يلتزم بأننا إذا علمنا بشيء من الأشياء الخارجية فإنه لا يحصل في ذهننا أمران كما يذهب إليه القوشجي، أحدهما الصورة العلمية والآخر هو الصفة النفسانية وهو العلم. لا يقول بهذا، وإنما يقول أن الذي يحضر إلى الذهن هو شيء واحد. وكذلك يلتزم المحقق الدواني بأن ذاتيات الماهية الخارجية بكلها محفوظة في تلك الصورة الذهنية، فالأجناس والفصول التي تحمل على الماهية الخارجية التي تحمل على المعلوم بالعرض تحمل بكلها بتمامها على الصورة الذهنية وعلى المعلوم بالذات. ولكن ينكر المحقق الدواني، ينكر كون العلم داخلا تحت مقولة الكيف، بل يدعي أن العلم من المحال أن يكون كيفا، وذلك لأن العلم متحد مع المعلوم بالذات. واضح ليش؟ لأن الموجود في الذهن هو شيء واحد، هذا الشيء الواحد بلحاظ هو علم وبلحاظ هو معلوم، فالعلم متحد مع المعلوم بالذات. إذا كان متحدا مع المعلوم بالذات والمعلوم بالذات له نفس المقولة الخارجية، إذا كان المعلوم بالعرض المعلوم الخارجي جوهر، فالصورة الذهنية أيضا شنو؟ أيضا جوهر. إذن ما يتحد معها وهو العلم أيضا جوهر، كيف يمكن أن يكون متحد معها ذاتهما واحدة وأحدهما جوهر والآخر كيف النفساني؟ ما أدري واضح هذا الكلام. المحقق الدواني يقول أن العلم متحد، عليكم السلام ورحمة الله، أن العلم متحد مع المعلوم بالذات. بعبارة أخرى أن العلم هو عين المعلوم بالذات. غاية الأمر أن هذا الشيء الواحد وهو الصورة العلمية أن لحظت بلحاظ أصبح شنه؟ أصبح معلوم. وإن لحظ نفس هذا الشيء وإن لحظ بلحاظ آخر أصبح ماذا؟ أصبح علما. إن لاحظنا فيه جنبة الحاكوية عن الخارج أصبح علم. إذا لاحظنا بما هو هو بنظرة استقلالية له فيكون ماذا؟ يكون معلوم. ومن هنا يقول أن العلم يندرج ويدخل تحت مقولة المعلوم بالذات. فإن كان المعلوم بالذات جوهر فالعلم جوهر معه، إن كان المعلوم بالذات كيف محسوس فالعلم كيف محسوس. ومن هنا التزم المحقق الدواني أن ماهية العلم ما هي متبدل، العلم لا يثبت تحت مقولة معينة واحدة على طول الخط، وإنما قال أن ماهية ومقولة العلم تابعة للمعلوم بالذات، تابعة لمقولة الصورة الذهنية. وبعبارة أخرى المعلوم بالعرض وهو الموجود الخارجي، والمعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية، والعلم كلها مقولتها شنه؟ مقولة واحدة. واضح هذا؟ فأنكر المحقق الدواني، أنكر كون العلم من الكيفيات النفسانية، ودليله هذا، دليله أن العلم متحد مع المعلوم بالذات. إذا كان متحد يعني شنو متحد؟ يعني نفس الذات هي ذات واحدة، هي علم وهي معلوم بالذات. إذا كان المعلوم بالذات جوهر، إذن المتحد معها لابد أن يكون جوهر، وإلا إذا كان كيفين نفسانيين كيف يتحد المباين مع مباينه؟ لأن المقولات متباينة بتمام الذات. هذا هو مبنى المحقق الدواني. ثم أشكل هو على نفسه بإشكال وأجاب عنه. أما الإشكال فهو أن الواردة في كلمات الحكماء أنهم نصوا على أن العلم كيف نفساني من الكيفيات، نصوا على ذلك في أكثر من مورد، سواء في ذلك المناطق وسواء في ذلك الحكماء. إذن فكيف تقول أنت أيها المحقق الدواني، كيف تقول أن العلم ليس كيفا وأنه ليس له ماهية ومقولة محددة، وإنما هو تابع لمقولة وماهية المعلوم بالذات؟ هذا الإشكال. جوابه أجاب بأن إطلاق لفظ الكيف على العلم هو إطلاق مجازي تسامحي، وليس هو إطلاقا حقيقيا دقيا، يعني هو على خلاف الإصطلاح، وذلك لأن العرف العام الذهنية العامة تسمي كل شيء ينعت الغير ويكون صفة للغير، هذا كل ما هو ناعت للغير، كل ما هو واصف للغير يسموه ماذا؟ يسموه كيفا، حتى لو كان ذلك الناعت ماذا؟ جوهر من الجواهر. ويضرب لذلك مثال، يقول خذ الصورة النوعية. الصورة النوعية أليست هي جوهر من الجواهر؟ لا إشكال أنها جوهر، باعتبار أن الجوهر له خمسة أقسام، تحته خمسة أقسام. الجوهر إما مادة أو صورة أو جسم أو نفس أو عقل. إذن فالصورة قسم من أقسام الجوهر، ولكن العرف العام أحيانا يطلق على الصورة، يطلق عليها بأنها كيف، وذلك إذا تبدلت الصورة الخشبية، خشب تبدل إلى رماد، يعني تبدلت صورته. العرف العام يقول يطلق على هذا التغير أنه تغير بالكيف، أن كيفيته تغيرت. سابقا كان خشبا والآن أصبح ماذا؟ كيفيته أصبحت كيفية رمادية. فيطلقون الكيف على الصور النوعية، ولا إشكال أن الصور هي جوهر من الجواهر. إذن فإطلاق لفظ وإرادة معنى آخر، معنى مجازي، هذا ليس بعزيز في الفلسفة. إطلاقهم للفظة الكيف وإرادة العلم، هذا شنو؟ هذا إطلاق مجازي، لأن كل كيف فهو ناعت لمعروضه، والعلم ناعت للنفس. العلم ينعت النفس، يطرد عنها الجهل، ينعتها بأنها عالمة، ومن هنا صح أن نطلق. أليس الاستعمال المجازي يحتاج إلى علاقة مصححة؟ العلاقة المصححة بنظر المحقق الدواني هي أن كل شيء ناعت للغير، واصف للغير، هذا يكون ماذا؟ يكون كيف، يمكن إطلاق الكيف عليه إطلاقا مجازيا. هذا هو مبنى المحقق الدواني. السيد العلامة يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول يقول أن مجرد صدق مفهوم على شيء لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك المفهوم. مجرد حمل مفهوم على فرد لا يجعل من ذلك الفرد مصداق. والصدق واتحاد العلم مع المعلوم لا يجعل المعلوم داخلا تحت، لا يجعل العلم داخلا تحت مقولة المعلوم. هذا الجواب بيانه سوف يأتي، هذا الإشكال جوابه سوف يأتي أو بيانه، لأن هذا ناظر إلى جواب ملا صدرة الذي فرق بين الصدق والاندراج. المهم هذا الإشكال الأول، نعود إليه إلى بيانه. عليكم السلام ورحمة الله. الإشكال الثاني يقول أن الظاهر من عبارات الحكماء أنهم حينما يطلقون الكيف على العلم يريدونه، يطلقونه من باب الإطلاق الحقيقي، وليس مقصودهم المعنى المجازي الذي ذكره المحقق الدواني، لأنهم يقولون أن العلم كيف وصفة نفسانية قائم بالغير، لا يقبل النسبة ولا يقبل القسمة لذاته، ولا إشكال أن هذا هو المعنى الحقيقي للكيف. ومن هنا فإن حملة المحقق الدواني لكلمات الحكماء على إرادة الكيف المجازي هذا مقطوع ببطلانه، لأنهم حينما يطلقون في بعض العبائر، حينما يطلقون الكيف ينصون على أنهم يريدون من الكيف هو الصفة القائمة في النفس، العرض القائم في موضوع، وذلك الموضوع مستغن وهو الذي لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. أمثال هذه العبائر كيف يمكن أن تحمل على المعنى المجازي؟ لا إشكال أن إطلاقهم إطلاق حقيقي. المهم فالمحقق السيد العلامة لا يرتضي جواب المحقق الدواني، فيصل بنا المقام إلى ذكر الجواب السادس والأخير من الأجوبة، وهو جواب صدر المتألهين ذكره في الأسفار. هذا الجواب لعله يتصف ببعض الدقة. نحن لكي نفهم هذا الجواب فهما صحيحا دقيقا نحتاج إلى إيضاح مقدمتين. المقدمة الأولى، تقدمت معنا وسوف نذكرها الآن وسوف يأتي لها فصل مستقل في المرحلة الثامنة، أعتقد الفصل الثالث، وهي أن الحملة على قسمين. القسم الأول الحمل الأولي الذاتي، والقسم الثاني الحمل الشائع الصناعي. هذا المطلب تقدم. المهم في المقام هو أن الحمل الشائع والحمل الأولي تارة يكونان قيد للقضية، وهذا خارج عن بحثنا الآن، وتارة يكونان في عالم المفردات وفي عالم المركبات، وإنما نستعمل الحمل الأولي والحمل الصناعي نستعملهما في عالم المفردات في عالم المفهوم الواحد، مفهوم واحد تارة نلحظه بلحاظ الحمل الأولي والنظر التصوري على عبارة السيد الشهيد، وتارة هذا المفهوم نلحظه بالحمل الشائع. نريد أن نميز بين هذين اللحاظين، بين هذين الحملين، ولنأخذ لذلك مثال الصورة الذهنية لمفهوم الإنسان، فنقول أن الصورة الذهنية للإنسان تارة نلحظها بالحمل الأولي. شنو يعني معناها أنه نلحظها بالحمل الأولي؟ يعني ننظر إلى ذاتها وذاتياتها ونقصر النظر عن كل ما هو خارج عن مقام تقررها الماهوي، ننظر إلى ذاتها فقط، أي شيء عارض عليها هذا لا ننظر إليه، نعزله. وعلى هذا تكون الصورة الذهنية للإنسان التي لحظت بالحمل الأولي تكون هي عبارة عن الحيوان الناطق فقط، لا الوجود داخل فيه ولا العدم داخل فيه ولا الطول ولا المكان ولا الزمان ولا أي شيء آخر. وتارة نلحظ الصورة الذهنية للإنسان نلحظها بالحمل الشائع الصناعي. شنو يعني الحمل الشائع الصناعي؟ الحمل الشائع الصناعي مناطه الوجود. مناطه شنو؟ مناطه الوجود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الصورة الذهنية بالحمل الشائع يساوي النظر إلى وجود هذه الصورة، هالشكل راح يصير. الحمل الشائع الصناعي أليس مناطه الوجود؟ الآن مثلا حينما أقول زيد كاتب، ما هو كل حمل أليس تقدم أنه يحتاج إلى حيثية اتفاق وحيثية اختلاف وحيثية الاتفاق بين زيد وكاتب ما هو؟ هو أنهما موجودان بوجود واحد، متحدان بالوجود خارجه. الكاتب مفهوم الكاتب اتحد خارجين مع مفهوم شنو؟ مع مفهوم مع زيد الخارجي. هذا الحمل الشائع. زين، الصورة الذهنية للحيوان الناطق، الصورة الذهنية للإنسان حينما نلحظها بالحمل الشائع، يعني شنو ننظر لها؟ ننظر لها بما هي وجود في الذهن، بما هي شيء موجود في الذهن. خو هذا الشيء الموجود في الذهن جوهر له عرض؟ لا أشكال أنه عرض، لأن هذا الوجود في الذهن هو شنو؟ هو قائم في الذهن. زين، عرض من أي المقولات العرضية؟ من مقولة شنو؟ الكيف. ليش؟ لأنه ليس كم، من الواضح لأن الكم يعرض الجسم، يعرض الأجسام، وهي ليست بجسم. ومن الواضح أنها ليست إحدى المقولات السبعة النسبية، لأنه لا توجد عندنا نسبة، لم ننسب ما صورة الإنسان الذهني، لم ننسبها إلى شيء آخر. إذن فالسبعة النسبية كلها شنو؟ خارجة. بقى عندنا شنو؟ بقى عندنا الكم والكيف. لا أشكال أنها ليست بكم، فينحصر أن تكون ماذا؟ كيف النفسانية. ومن هنا فإن الصورة الذهنية لمفهوم الإنسان أو للإنسان إذا لحظت بالحمل الشائع فهي شنو؟ فهي كيف. ما أدري واضح هذا؟ يعني شنو كيف؟ يعني أن وجودها الذهني قد اتحد، ويا من قد اتحد مع الكيف، أصبحت مصداقا لمن هاي الصورة الذهنية؟ أصبحت مصداقا للكيف في الذهن. واضح هذا؟ إذا هذا واضح الجواب انتهى. أخير شيء أنا أعيد المطلب باختصار، نقول هذه الصورة الذهنية لمفهوم الإنسان التي يملكها كل واحد منا الآن في ذهنه، تعالوا خل ننظر إلى هذه الصورة الذهنية نلحظها بالحمل الأولي. خذا لحظناها بالحمل الأولي، ماذا تكون؟ واحد يجاب؟ تكون حيوان ناطق. هذا تكون حيوانا ناطقا، ونحمل عليها جميع الأمور التي نحملها على الماهية الخارجية. كيف أن الإنسان في الخارج حيوان ناطق، الإنسان في الذهن حيوان ناطق. إذن فالحمل الأولي إذا لاحظنا هذه الماهية الذهنية، إذا لاحظناها بالحمل الأولي فهي ماذا؟ فهي حيوان ناطق مطابق لما في الخارج. وهذا هو مدعى الحكيم. شنو مدعى الحكيم؟ مدعى الحكيم أن المقولات التي تحمل على الموجود الخارجي بعينها تحمل على الصورة الذهنية، لكن تحمل على الصورة الذهنية التي لوحظت بيش بالحمل الأول. يعني إذا نظرنا إلى ذاتيات هذه الصورة الذهنية ثم خرجنا من الذهن ونظرنا إلى ذاتيات نفس هذه الماهية لكن بوجودها الخارجي، نجد أن ذاتيات هذه وذاتيات هذه واحدة. هذا الحمل الأولي. تعالوا خلنا ننظر إلى هذه الصورة الذهنية الموجودة في الذهن، ننظر ونلحظ هذه الصورة الذهنية بالحمل الشائع. يعني شنو بالحمل الشائع؟ يعني ننظر إلى وجودها. أليست هي موجود من الموجودات؟ الصورة الذهنية عدم هي؟ مو عدم، موجود، ممكن، مخلوق، له أثر يطرد الجهل عني، ويا له من أثر. زين، هذه الصورة الذهنية الموجودة في الذهن إذا نظرنا إلى وجودها، هل أن وجودها قائم في موضوع؟ لو ليس قائما في موضوع، قائم في موضوع، متقوم، الصورة الذهنية متقومة بالنفس. إذا كانت متقومة بالنفس، إذن هذه الصورة الذهنية بوجودها ليست جوهر، لأنه لو كانت جوهر لوجدت لا في موضوع، ليست جوهر. إذن هي عرض. زين، عرض. إحنا عندنا الأعراض تسعة، عندنا أعراض سبعة نسبية لابد فيها من نسبة، إما نسبة واحدة أو نسب متكررة. زين، وهذه الصورة الذهنية نحن لم نضف إليها نسبة، لم ننسبها إلى شيء، إذن فهي ليست من المقولات السبعة. ما نسبناها للنفس، نظرنا إلى نفس وجوده فقط. زين، إذن يتعين أن تكون هذه الصورة الذهنية إما كم أو كيف. لا إشكال أنها ليست بكم. ليش؟ لأن الكم يعرض الأجسام، الأجسام لها كم، أما الصورة الذهنية ليست لها كم لأنها مجردة. إذن يتعين أن تكون ماذا؟ يتعين أن تكون كيف بالحمل الشائع. هسه كيف شنو؟ أربعة، إحنا عندنا كيفيات أربعة، إما كيفيات نفسانية أو كيفيات مختصة بالكميات أو كيفيات استعدادية أو ما الرابع راح مبالي ما شنو؟ الكيف المحسوس، كيف المحسوس في الخارج. لا إشكال إنه ليس كيفا محسوسا وليس كيفا مختصا بالكميات، وإنما هو ينحصر بكونه ماذا؟ كيف نفساني، صورة ذهنية قائمة بالنفس تتصف النفس بها، ولهذا هي هو كيف نفساني، يصف النفس هذه الصورة، تصف النفس بأنها عالمة، تطرد عن النفس عدما مقارنا لها، عدما كان موجودا قبل مجيئها. ومن هنا فإن هذه الصورة الذهنية بالحمل الشائع هي شنو؟ هي كيف؟ الصورة الذهنية بالحمل الشائع هي شنو؟ كيف؟ وهو العلم. هذا واضح؟ زين، تعالوا إلى حل الإشكال. الإشكال يقول أن هذه الصورة الذهنية يصدق عليها أنه جوهر، جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، ويصدق عليها أنها ماذا؟ أنها كيف؟ ورد الإشكال، كيف يصدق عليها أنها كيف ويصدق عليها أنها جوهر؟ والجوهر والعرض مقولات عالية، العفو الكيف، الكيف والكيف المحسوس والعرض كيف مقولات عالية، وإن كانت الكيف النفساني نوع من المقولة لأنه نوع من كلية الكيف، ولكن مع هذا أيضا هو يباين الجوهر. فكيف اجتمع؟ نقول لم يجتمع، لا يوجد تناقض، لأن التناقض من شرائطه الوحدات الثمان المعروفة وكذلك وحدة الحمل. هنا هذه الصورة الذهنية لم يجتمع عليها بلحاظ واحد أنها جوهر وكيف، وإنما يصدق عليها بأنها جوهر بالحمل الأولي، ويصدق عليها أنها كيف بالحمل الشائع. بعبارة أخرى، بلحاظ ذاتياتها هي جوهر مطابق للموجود الخارجي، بلحاظ وجودها، بلحاظ أنها هي موجود من موجودات عالم الذهن، هي ماذا؟ هي كيف وليس جوهر، هي كيف وليس إلا. وبلحاظ الحمل الأولي هي جوهر وليس بكيف، لا يحمل عليه الكيف بالحمل الأولي فاندفع الإشكال. هذا خلاصة جواب صدر المتألهين. النقطة المهمة فيه هو شنو؟ هو التفريق الدقيق بين الحمل الأولي وبين الحمل الشائع الصناعي. هذا الجواب، جواب صدر المتألهين، يمكن أن يصاغ بصياغة أخرى، وهي صياغة التفرقة بين الصدق والانطباق، اللي هي المقدمة الثانية، حتى لا يصير خلط بين البيانين. احنا نكتفي بهذا المقدار، نكتفي الآن أن نقول أن جواب صدر المتألهين يقول أن الصورة الذهنية يقول أن الصورة الذهنية إن لاحظناها بالحمل الأولي فهي جوهر، وإن لاحظناها بالحمل الشائع نظرنا إلى وجودها الموجود داخل النفس فهي ماذا؟ فهي كيف. إذا لم يجتمع الكيف والجوهر على شيء واحد من جهة واحدة، نعم اجتمع على شيء واحد بس باختلاف الحمل، واختلاف الحمل يرفع شنو؟ يرفع التناقض. ولذلك قولك الجزئي جزئي بالحمل، الجزئي بالحمل الأولي كلي بالحمل الشائع، هذا القول صحيح، يعني أن مفهوم الجزئي، الجزئي بالحمل الأولي يعني شنو؟ يعني مفهوم الجزئي كلي يعني شنو؟ كليين بالحمل الشائع، يعني أن مفهوم الجزئي هو مصداق من مصادق شنو؟ مصداق من مصادق الكلي، مو مصداق من مصادق الجزئي. ليش؟ لأن مفهوم الجزئي ينطبق على كثير، ينطبق علينا كلنا. فلا لا لا مانع من اجتماع الشيء، أصلا يمكن إسناد الذات إلى ذيها، ويمكن سلب الذات عن ذيها إذا شنو؟ إذا اختلف الحمل، مو بس الصدق. هسه صدق شيئين متباينين على ذات واحدة هذا يحل بالحمل، هذا سهل. لا، أكو أحيانا تسند الذات إلى الذات وتسلب الذات عن الذات، وكلاهما صحيح ولا يوجد أي تناقض، لمجرد شنو؟ لمجرد اختلاف الحمل. وين هذا؟ هذا في مثال، هذا في مثال الجزئي، الجزئي بالحمل الشائع ليس بكلي. فإذا أرد أشيل الحمل الشائع ما أرد أقولها، إيش راح يصير العبارة؟ الجزئي كلي، الجزئي كلي، الجزئي بالحمل الأولي كلي، يعني كل شنو؟ يعني ليس بجزئي. فتستطيع أن تقول الجزئي ليس بجزئي، فسلبت الذات عن الذات، ومع هذا كلام صحيح. ليش؟ لأن الجزئي ليس بجزئي، الجزئي يعني مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي ليس بجزئي واقعا، وإنما هو شنو؟ كلي من الكليات. اختلاف الحمل يؤدي أكثر من اجتماع المتباينين على شيء واحد، لكن مع اختلاف الحمل يؤدي إلى سلب الذات عن الذات، سلب الذات عن نفسها، ولا يلزم منه شنو؟ أي محذورين. لكن ينبغي شنو؟ ينبغي التدقيق في نوعية الحمل، هذا المطلب. والبيان الآخر اللي هو متوقف على بيان الصدق والاندراج، نذكر إن شاء الله نعيده باكر ونطبق عبارة صدر المتألهين، بس نطبق عبارة المحقق الدواني. قال ومنها، راحت مشيخ، ومنها ما عن بعضهم، وهو المحقق الدواني في حاشية التجريدي. سابقا قلنا أن المحقق الدواني زميل المن، زميل للسيد صدر الدين الدشتكي، السيد السند. أكو فت شرح القوشجي على التجريد، شرح قيم، اثنيناتهم كتبوا عليه حاشية. أول واحد كتب الحاشية هو السيد صدر الدين الدشتكي، فغار منه المحقق الدواني فأيضا كتب حاشية أخرى. فالكتاب موجود مطبوع، كل واحد منهم يرد على الثاني. هذا موجود شنو؟ هذا نفس هذا الجواب، باختلاف الكلام، باختلاف العبارات، موجود في حاشية المحقق الدواني على شرح القوشجي للتجريد. الكتاب موجود إذا يريدون يقتنوا الأخوة. قال ومنها ما عن بعضهم أن العلم لما كان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات. شنو يعني هاي؟ العلم لما كان متحدا بالذات، يعني أن العلم والمعلوم بالذات هذني ذاتهما واحدة. ليش ذاتهما واحدة؟ لأن المحقق الدواني يقول أن الحاصل في الذهن هو أمر واحد، هذا الأمر الواحد هو علم، وهو شنه؟ وهو معلوم. إذن فذات المعلوم وذات العلم واحدة، لأنه الموجود عندنا صورة واحدة. واضح النقطة؟ أن العلم لما كان متحدا بالماهية والمقولة والذات، متحدا مع المعلوم بالذات، إذن كان العلم من مقولة المعلوم بالذات. إن جوهرا فجوهر، إن كان المعلوم بالذات جوهرا فالعلم شنه؟ جوهر. وإن كان المعلوم بالذات كما فالعلم شنه؟ كم. ومن هنا بالصراحة المحقق الدواني يقول لا توجد ماهية ثابتة للعلم. العلم لا يمكن حده بماهية معينة، وإنما ماهيته ماهية شنو؟ متغيرة. وهكذا تتبدل ماهية العلم بتبدل ماهية المعلوم بالذات. زين، كيف يعقل هذا والحكماء والمناطق قالوا أن العلم كيف يجيب؟ وأما تسميتهم، تسمية المناطق والحكماء، العلم كيف، فهذا شنو؟ فمبني على المسامحة في التعبير. كما يسمى كل وصف ناعت للغير يسمى كيفا في العرف العام وإن كان هو جوهرا. هذا أكو بعد تتم ما غير منقوله. كالصور النوعية، هذا المثال اللي ضربه نفس المحقق الدواني، كالصور النوعية، الصور النوعية لا إشكال في أنها جوهر من الجواهر، ولكنها حينما تتغير العرف، حينما تتغير في الخارج العرف العام ماذا يقال؟ يقال تغيرت كيفيته. الماء حينما يتحول إلى بخار العرف العام شو يقول؟ كيفيته تغيرت، كيفيته تغيرت، كيفيته سابقا ماء وكيفيته الآن ماذا؟ بخار. مع أنه واقعا هي مو كيفه الذي تغير، الذي تغير هو ماذا؟ جوهره تغير، لأن الصورة النوعية جوهر من الجواهر. وبهذا يندفع إشكال اندراج المقولات الأخرى تحت الكيف. ليش يندفع؟ لأن الصورة الذهنية داخلة تحت مقولتها الخارجية فقط، ولم تدخل تحت الكيف، لم تدخل تحت الكيف حتى يقال أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، لا، لم يقع شيء تحت الكيف. وأما إشكال كون هذا الإشكال الأول أنه كيف صدق على هذه الصورة الذهنية جوهر وعرض، لأنه يلتزم بهذا الإشكال المحقق الدواني فيجيب عنه بنفس الجواب. شنو هو؟ بنفس الجواب السابق، كيف قلنا أن صدق العرض على ما تحته ليس صدق ذاتي وإنما صدق عرضي فلا إشكال في اجتماعهما، كيف قلنا ذاك سابقا؟ أيضا يعيده، قال وأما إشكال كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا فالجواب عنه ما تقدم، وتقدم شرحهم هنا. شنو ما تقدم؟ تقدم أن مفهوم العرض عرض عام لا يصدق بالصدق الذاتي، فصدق مفهوم العرض على شيء لا يعني أن ذاته أصبحت عرضية. عرض عام شامل للمقولات التسع العرضية وشامل للجوهر الذهني ولا إشكال فيه. وفيه، هذا إشكال السيد العلامة، وفيه أن مجرد صدق، أن مجرد صدق مفهوم مقولة من المقولات على شيء لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت تلك المقولة كما سيجي الإشارة إليه، هذا يأتي شرحه باكر إن شاء الله. الإشكال الثاني، على أن كلامهم كلام الحكماء والمناطق صريح في كون العلم الحصولي كيف النفسانيا حقيقة، كيف النفساني حقيقة لا مجازي، داخلا تحت مقولة الكيف حقيقة، فالعلم الحصولي كيف يعني عرض لا يقبل القسم ولا النسبة لذاته، هيك يعبرون، فكيف يمكن حمل هذه العبارة على المجازية من غير مسامحتين؟ هذا تمام الكلام فيه ما أفاده المحقق الدواني، وتتم تأتي إن شاء الله.